العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. في الرواية الواردة عنهم عليهم السلام يرويها العياشي في تفسيره، طبعا رواية العياشي كانت مسندة، إلا أنه كما يقول السيد الخوي هذا الناسخ عليه ما عليه حذف الأسانيد، يعني مشبه دور النشر، الناسخ يعني دور نشر قديما يتصرف في الكتاب، فأصبح المتن من دون موجود الراوي الأخير، الطريق غير موجود، وإن كان يمكن تلافي هذا الحالة في تفسير العياشي بأن بسم الله المفروض جهود تصير بأن يطابق متن العياشي مع المصادر الروائية الأخرى في كتب أخرى، سنجد الطرق موجودة. صار بحث طويل رجالي ما أريد أدخل فيه ومن علم الحديث أيضا، بس ممكن مو ممتنع وكثيرا ما هكذا. المهم، فروى العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شيء ذروة، وذروة القرآن آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه 1000 مكروه من مكاره الدنيا و1000 مكروه من مكاره الآخرة. سبحان الله، مرة واحدة. وأيسر مكروه الدنيا الفقر، إذن تزيد في الرزق بعد آية الكرسي. وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. سبحان الله، عظيم آية الكرسي. ويقول الإمام الصادق: وإني لأستعين بها على صعود الدرج، يعني تعطي طاقة الروحية، تعطي طاقة بدنية، وهي نكتة لطيفة في رياضات الأرواح والقلوب، أن جملة من الرياضات القلبية والروحية تعطي طاقة للبدن وتعطي صحة للبدن وسلامة. طبعا هذه الرواية الشريفة في نسخة منها يقول الإمام: إن الشياطين يقولون لكل شيء ذروة، وذروة القرآن آية الكرسي. يعني كأنما ولما لو فرض على المتن هكذا، لما يستشهد سلام الله عليه بكلام الشياطين كما في القرآن، يستشهد القرآن تارة بكلام إبليس من الشياطين، هم ليس لأجل أن إبليس حق، وإنما يعبر عن ظاهرة يمكن أن يعتبر بها. نعم، من هذا الباب. على أي حال، فآية الكرسي آية عظيمة، ورد روايات كثيرة عندنا عن آية الكرسي، لو قرأها مرة كذا، لو قرأها 3 مرات كذا، لو قرأ 5 مرات كذا موجود، لو قرأ 60 مرة كذا، في خواص كثيرة في الروايات وردت لآية الكرسي. طبعا أول شيء في آية الكرسي، لما سميت الكرسي ولو هي الآية؟ نعم، في الآية الأولى، في ذيل الآية الأولى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. كلمة العرش مذكورة في الكرسي في آية الكرسي أم لا؟ ما موجود لفظة العرش، ما موجود. أقول لفظة العرش ما موجودة، وإنما موجود وسع كرسيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي، طبعا وما بينهما وما تحت الثرى، بديع السماوات والأرض، بناء على القراءة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلما سميت هذه الآية بآية الكرسي؟ لعل الكرسي في هذا الموضع الوحيد في القرآن ذكر اللفظ الكرسي. لاحظوا، طبعا بحث الكرسي بحث طويل الذيل، عريض طويل. نفس الكرسي في موضع وحيد في القرآن، ثاني. لا هذا مو كرسي. لا لا، مقصودي الكرسي، الكرسي 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 وسع كرسيه، صح. نعم ما قلت، لكنه كلامي في وسع كرسيه. إذن هذا الموضع الوحيد، نعم نعم، هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الكرسي، مع أن العرش العظيم ذكر في موارد كثيرة كثيرة جدا. فلما سميت هذه الآية بآية الكرسي؟ ورد في رواية أهل البيت بيانات معرفية عظيمة في شرح الكرسي في قبال العرش العظيم، شيء كثير. وعموما سبق أن ذكرنا مرارا أن ما يستفاد من بيانات التعليمية الوحيانية لأهل البيت أن معرفة عوالم الخلقة يعني باب عظيم في المعارف. معرفة العوالم، عوالم الخلقة قائمة بمعرفة عوالم الخلقة. هذه القائمة التي بينت في الوحي من مجموع طوائف كثيرة جدا، استقصاؤها صعب، لملمتها أصعب، التوفيق في مفادها واستخراج محصلة مهمة منها أصعب وأصعب. المهم، لكنه باب عظيم جدا، معرفة عوالم الخلقة الإلهية. وكثير كثير من الترجل الذي حصل لدى الفلاسفة والتلكؤ والعرفاء والمتكلمين و بسبب عدم الاستعانة بهذا الباب في الوحي. باب ماذا؟ قائمة عوالم الخلقة، باب جدا عظيم. بعبارة أخرى، العوالم النازلة أو التحتانية أو الأقل شرفا في الوجود لا يمكن الإحاطة بها بشكل متين بقدر الوسع البشري إلا بمعرفة ما هو أسبق منها وفوقها من العوالم. مثال أذكر لكم، عالم الذر، عالم الذر أو الطينة أو الميثاق، جل علماء الإمامية المتكلمين المتقدمين وجل فلاسفة الإمامية أولوا هذا العالم المذكور في القرآن. عوالم الميثاق مذكورة في القرآن، وعالم الذر أيضا مذكور في القرآن. لم يجحدوه، لم ينكروا، أولوه. والعجيب أن تأويل مثلا الشيخ المفيد رحمة الله عليه والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وتأويل مثلا ملا صدرة إلى العلامة الطباطبائي إلى متطابق. وفي على كل فهمنا القاصر هذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان. لم يجحدوا عالم الذر أو عالم الميثاق أو عالم الطينة أو عالم الأشباح أو عالم الأظلة، لم ينكروها. الروايات متواترة أو مستفيضة، لكنها أولوها بتأويل لا يترقع، تعبير آخر لا يتجسبك، لا يترقع، ما يلصق، ما يلتصق، ما يرحم. سبب تأويلهم هذا له ليس بسديد رضوان الله تعالى عليهم هو الغفلة عن العوالم الفوقية التي بينتها الروايات. فكل جل إشكالهم، الحجر الأساس في إشكالهم وفي تأويلهم لعالم الذر مبني على فرضية خاطئة اعتبروها من المسلمات، وهي ماذا؟ أن الأرواح لم يكن لها نشأة قبل عالم الأرض. فهي عجيبة. لما ما أريد أدخل في هذا البحث الطويل العريض، ذكرناه في كتاب الرجعة الجزء الثالث الرابع الخامس، ذكرناه. غفلة هي. فالمقصود وسبب غفلتهم عن نشأة الأرواح لم يعني يعطوا عناية جيدة وتدبر في بيانات الوحي حول عوالم أسبق من هذا عالم الذر والميثاق وعالم الأرض. تدبر فيه مقصود. مثلا المعاد الجسماني، ابن سينا اعترف أن الفلاسفة من الأولين والآخرين إلى يومنا هذا، إلى يوم هو، لم يقفوا على برهان عقلي على المعاد الجسماني. لكن رغم ذلك، لأن ابن سينا متدين بالدين، قال لكنك تكفينا البعث الحق لسيد الأنبياء نثبت المعاد الجسماني. إجمالا، لكن تفصيلا نحن الفلاسفة عاجزون. إلى أن بقت المسيرة هكذا الفلسفية عند فلاسفة الشيعة، لهم أبرز فلاسفة المسلمين بقول مطلق، إلى زمن مولى صدرة. مولى صدرة أتى بدليل وبرهان على المعاد الجسماني عقلي، ولكنه فيه تكلف، أو قول النتيجة التي يتوخها هي أو غيرها، المهم في شوشرة نقض إبرام. وكذلك العلامة الطباطبائي تقريبا، يعني من الملا صدرة إلى 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 العلامة الطباطبائي وإلى ما بعد العلامة الطباطبائي، هكذا المنوال عندهم، برهان العقلي هو الذي اعتمده ملا صدرة إجمالا مع تغييره. بينما في بيانات أهل البيت أشار لذلك الصدوق في كتاب الاعتقادات والحر العاملي، خلافا لما يقال أن الصدوق مثلا مسلك محدث وكذا، لا لا لا، كثير من النكات العقلية العظيمة التي بينها الصدوق لم يصل إليها الشيخ المفيد، مع احترامنا العظيم للشيخ المفيد. يعني الشيخ المفيد في باب الجدل في علم الخلاف مع المذاهب أسد مستأسد حامل الراية رضوان الله تعالى عليه الشيخ المفيد، لكن في باب المعارف بقول مطلق لا، الصدوق أمتن. لما؟ لأن الصدوق يعتمد على اللغة العقلية الموجودة في الروايات في العوالم أو في القرآن. على أي حال، فالمقصود بخلاف إذا واحد انحبس مع جدليات المتكلمين ينحرم من آفاق عظيمة للمعارف. وهذا هو فرق بين منهج المتكلمين ومنهج رواة أسرار فقهاء رواة فقهاء المعارف من أسرار الرواة أو رواة أسرار المعارف، فقهاء المعارف ذوي المدرسة أسرار المعارف، مثل مفضل بن عمر، مثل جابر بن يزيد الجعفي، مثل سلمان، مثل أبو ذر، مثل مفضل بن عمر، مثل محمد بن سنان، مثل داود بن كثير، وا 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 وا. ده منهج آخر معرفي غير منهج المتكلمين. هشام الحكم ذبت متكلمين رضوان الله تعالى عليه، هشام بن سالم غير مؤمن الطاق. لكن تيجي ويا مؤمن الطاق تقول له عوالم ما قبل مو ليس بحره بحر آخر. الفرق بين منهج المتكلمين ومنهج فقهاء المحدثين، فقهاء المعارف من المحدثين من جانب أسرار المعارف شيء آخر، منهجية أخرى، تطلع لغة عقلية أوسع، لغة عقلية مو لغة قشرية، وليسوا على درجة واحدة طبعا بلا شك، لكنه درجات. فالمقصود هذا المطلب أن معرفة قائمة العوالم تعطي بصيرة عقلية وحيانية في معرفة العوالم النازلة الشيء الكثير جدا جدا جدا، وتعصم الإنسان من غفلات المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء، حتى العرفاء، عرفاء الشيعة أو غير الشيعة، حتى الصوفية. يعني لو عكف علاقها تعصبا حياديا علميا، نقول لو عكف ابن عربي من دون تعصب، أقول ما عندي مو باب تعصب حياد، لو عكف ابن عربي والغزالي، الغزالي لحد ما عكف في كتاب أحياء العلوم على روايات الاثني عشر، أئمة الاثني عشر، أكثر من ابن عربي، مع أن ابن عربي متأثر من الغزالي. لو عكفوا على روايات أهل البيت بدلا أن يعكفوا على بسطامه تسطامه قسطامه حلاجه بلاجه شلاجه هلم جرى، عكفوا على بيانات أهل البيت، ليس من باب أنه إنهم أولياء الدين والعياذ بالله، حتى لو لم يكن الباب، لا أقل هذا صاحب معنى. يعني أهل البيت زين العابدين ليس مرتاض روحي كبير، لا أقل انظر إلى الإمام زين العابدين، ولا سيما أن الصوفية يعتبرون أن أمراء الملكوت هم الأئمة الاثنى عشر، حتى ابن عربي يعترف بهذا. خب أنت لما تعترف أن هؤلاء أمراء الملكوت، يعني يمكن لبسطام أن يكتشف فتات من الملكوت يساوي أبحر لا متناهية لزين العابدين؟ سيكون هذا حرم أنفسهم. هذا ما يضر أهل البيت، يضر البشرية هي نفسها. المقصود العوالم التي ذكرها أهل البيت، يدخل هذا ذكره في بصائر الدرجات في محاسن البرقي وغيره، يدخل أحدهم على الإمام زين العابدين، شبيه دخل على الباقر، عالم رياضة الروح، عالم سواء كان إنسان كافر أو كان سواء إنسان مسلم مؤمن. إبليس بعد كفره الله عز وجل، بس إبليس مرتاض ولا مرتاض في الشر، ملكوت في الشر، شياطين بعد أهل جهنم، لكنهم يبين القرآن وأهل البيت أن عندهم قدرات روحية، إذا المؤمن لم يتنبه سيغووه من حيث لا يشعر، عندهم هكذا قدرات الشياطين وإبليس. المقصود يدخل أحدهم من اليمن على الإمام زين العابدين، الشبيه الذي دخل على الباقر على ربما بقية الأئمة، الصادق الكاظم، لأنه القضية مرد هي واحدة، لا واقعنا هكذا. وكان آنذاك في اليمن مرتاضين كثر، فيقول الإمام زين العابدين لذاك اليمني: أين بلغ علم العالم عندكم؟ مقصود علم الرياضات الروحية، يعني موجود روايتها في بصائر الدرجة، عقد لها باب مسند عن الإمام زين العابدين وعن الباقر وعن الصادق وربما عن كاظم بعد في مصادر أخرى. يقول: أين بلغ علم العالم عندكم؟ يقول: يا ابن رسول الله، بلغ علم العالم عندنا أنه يصل إلى بيت المقدس، يعني في فلسطين، في 3 أيام. قال: هكذا؟ يعني شوف هاي القدرة الروحية مالته، هكذا؟ قال: نعم. قال: فإن عالم المدينة، يقصد نفسه سلام الله عليه، فإن عالم المدينة قد طوى 12,000 عالم بمجرد دخولك الآن، مقدار ما دخلت الباب إلى أن أتيت. شوف قدرة زين العابدين أين، قدرة الإمام الباقر أين. المقصود أن للأسف يعني الإنسان يروح للمرتاضين الهنود، المرتاضين الفلان الكذا والصوفية، يا أخي تعال هنا تشوف قائمة العوالم عند أهل البيت ما هي. والله العارف الفلاني ولو إمامي ولو من العلماء الأجلة، مكاشفات هكذا، لا بأس، ما أقول لك حرام وكذا، بس بدل ما أنت تعكف على هنا، تعال عكف على بصائر الدرجات، عكف على عيون أخبار رضا، فيها من الملكوت ما لا يشمه بقية الأنبياء، لأن علم أهل البيت عليهم السلام وراثة من سيد الأنبياء، وعلم سيد الأنبياء مهيمن على كل علوم الأنبياء. المقصود أن قائمة، نختم، باب قائمة العوالم باب عظيم في القرآن وفي بيانات النبي وأهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد يتحف امرأة تبيع العطر فمدحها النبي، قال أنت إذا دخلت علينا البيت تفوح مثلا الرياحين وكذا. قالت يا رسول الله مسكك أعظم أي كذا. فقال يا رسول الله هل لا، هي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا، المهم والله ذوق عجيب عنده، هل لا حكيت لي شيء من عظمة الله؟ قال نعم ونعمة. فبدأ النبي يذكر لها قائمة عوالم الخلقة، معروفة هذه برواية زينب العطارة، هذه الرواية عظيمة جدا مروية بطرق عديدة، بس هي ليست رواية واحدة، إذا ما يجمع الإنسان مجموع الروايات لا يهتدي سبيلها. هذه رواية باب قوائم عوالم الخلقة. كثير من الأمور الغامضة في عوالم القيامة تذلل حلولها بهذا الباب، كثير من غرائب مفاد عالم الجنة والنار يمكن حلحلته بهذا الباب، لأن في عوالم أعظم. كثير من العقد الموجودة في المعراج يمكن حلحلتها، كثير من العقد الموجودة في طبقات الملائكة يمكن إنسان، يعني هذا باب حلال المشاكل في المعارف، باب ماذا؟ قائمة عوالم الخلقة وتسلسلها في الوحي، باب عظيم جدا، ولكنه صعب استقصاؤه جدا كالممتنع، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله أو قليل من لا أقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.